السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها من خلال لقاءين كتاب الشيخ ابن عثيمين عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب الذي هو كتاب نفيس يتميز بمزايا عظيمة، أولها أنه جامع لكثير من المسائل المتعلقة بأركان الإيمان، والمزية الثانية أن أسلوبه سهل ويسير، يستطيع أن يقرأه عامة المسلمين ويستفيد مما فيه، فليس فيه جمل تحتاج إلى شرح إلا قليل، فقد يسر الشيخ رحمه الله تعالى وسهل طرح وبيان مسائل العقيدة في أسلوب سهل، وليس فيه ما يحتاج إلى تدارس مديد عند طلبة العلم وعند أهل العلم عامة. وكذلك هذا الكتاب يتميز بصغر صفحاته، بصغر حجمه، وأن صفحاته محدودة، فليس هو من الكتب المتوسطة ولا من الكتب الطويلة، وإنما هو مختصر يحمله الإنسان معه في سفره وفي حضره ويستفيد من قراءته. وهذا الكتاب قدم له الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وأثنى عليه قرأ الكتاب وأثنى على ما جمعه الشيخ وأثنى على طرح الشيخ وما أبداه الشيخ ابن عثيمين من بيان لمسائل الاعتقاد. فمقدمة الشيخ ابن باز مهمة جدا، وزادت الكتاب جمالا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا طالعت أول كتابه فإنه يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن نعمة إرسال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النور المبين والحق المبين، وأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناجي، فالمتبعون له هم الفرقة الناجية. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى سبب تأليفه هذا الكتاب، وأنه أراد به أن يكون هذا الكتاب مختصر يستفيد منه طالب العلم كما يستفيد منه عموم المسلمين يتذاكرونه ويتدارسونه. وهذا الكتاب انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من تأليفه في 30 من شوال سنة 1404 للهجرة، يعني بيننا وبين انتهاء الشيخ من تأليف هذا الكتاب 40 سنة، ولكن ما زال هذا الكتاب وسيبقى بإذن الله يدرسه طلاب العلم ويفيدون منه ويتدارسه عموم المسلمين ويستفيدون منه. والشيخ رحمه الله تعالى يبدأ ببيان مسائل العقيدة، وما يتكلم عنه الشيخ ويتكلم عن الإيمان وأركانه الستة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وستكون طريقة تدارس الكتاب من خلال لقائين، أنني أقرأ كلام الشيخ، ومن باب الاختصار اليوم لم نستعن بابننا القارئ عبيد الله ولا زميله لأجل أن نختصر، لأنه لو قرأ ثم أنا أشرح يطول المقام بنا، لكن أريد أن أقرأ ثم أعرج على بيان بعض التفصيلات أو أعلق بعض التعليقات التي لا بد منها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان الستة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا جاء في حديث جبريل الطويل الذي تعرفونه، وسيمر علينا إن شاء الله ذكره. ثم قال الشيخ مبتدئا ببيان المسائل المتعلقة بالركن الأول وهو الإيمان بالله جل وعلا، قال: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. وتوحيد الربوبية يا أحبتي، تحدثت إليكم السبت الماضي في درس العقيدة الطحاوية، وكان أول درس فيها، أن توحيد الربوبية أقرت به الأمم إلا قليل أنكروا ربوبية الله جل وعلا، وإلا غالب الأمم أقرت بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله هو، يعني هو يؤمن العبد بأنه سبحانه وتعالى هو الملك، سبحانه وتعالى المدبر وحده لجميع الأمور، وأنه هو الخالق وحده والرازق وحده. لكن توحيد الألوهية، والذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون سواه، هذا الذي أنكرته الأمم وحصلت الخصومة فيه بين الأمم وبين رسلها، فأنكروا توحيد الألوهية. وكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى توحيد الألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. هذا هو توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. ما معنى كلمة التوحيد؟ لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ونؤمن بأسمائه وصفاته، يعني بأسماء الله تعالى وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ثم قال الشيخ: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية هي 65 من سورة مريم، من سورة مريم. لاحظ معي، قال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض، هذا فيه إثبات توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهم، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلمه له سميا، يعني هل تعلمه له مساميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الشيخ: ونؤمن بأنه، ثم ذكر الآية وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه هي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، وهي في سورة البقرة، وهي الآية 55 بعد 200، وشرحناها بالمناسبة يوم السبت الماضي، ولا أعيد الشرح لأنه قد يثقل عليكم، لكن تدارس كتاب الله جل وعلا يزيد الإنسان إيمانا. فهذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ثم قال بعدها ونؤمن، ثم ذكر قوله تعالى قال نؤمن بأنه، ثم ذكر قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. القدوس ذكر ابن كثير تفسيرات للسلف لمعنى القدوس، قيل المبارك، وعلى كل حال القدوس المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. قال القدوس السلام المؤمن، المؤمن ذكر ابن كثير في التفسير تفسيرات للسلف لمعنى اسم الله تعالى المؤمن. من العلماء من قال الذي أمن عباده من أن يظلمهم، وأيضا المؤمن الذي يؤمن عباده سبحانه وتعالى من كل سوء. ثم قال المهيمن، المهيمن فهو سبحانه وتعالى مهيمن عالم بأحوال عباده وأفعالهم وأقوالهم، شهيد عليهم، سميع بصير سبحانه وتعالى. العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه الآيات في سورة الحشر، في سورة الحشر الآية 22 و23 و24. وبعد ذلك قال الشيخ ونؤمن بأن له، يعني لله تعالى، ملك السماوات والأرض، ثم ذكر قوله تعالى يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وهذه في سورة الشورى الآية 49 والآية 50. وهذا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، كل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى، وهو يخلق ما يشاء، وهو الذي يهب لمن يشاء من عباده من الذرية إناثا ويهب لمن يشاء من عباده الذكور، وهو الذي يزوجهم ذكرانا وإناثا، وهو الذي إذا شاء سبحانه وتعالى يجعل الإنسان عقيما فلا تكون له ذرية، والله سبحانه وتعالى عليم قدير. ولذلك ختم الآية بقوله سبحانه إنه عليم قدير. ثم قال الشيخ ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذه الآية تدرسناها يوم السبت الماضي، ليس كمثله شيء، وهذه الآية فيها إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وأيضا نفي لما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهو السميع البصير، هذا إثبات لأسمائه ومن أسمائه السميع والبصير. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد قيل معنى مقاليد مفاتيح السماوات والأرض، وقيل معنى مقاليد خزائن السماوات والأرض. وقال بعض أهل العلم أزمة أمور السماوات والأرض، وكل ذلك داخل في قوله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض. نكمل الآية، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وهذه في سورة الشورى الآية 11 والآية 12. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أرزاق العباد، فهو يجعل فلانا غنيا ويجعل فلانا فقيرا، ويجعل فلان غني بعد فقر والآخر يصيبه الفقر بعد غنى. الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأنه، ثم ذكر قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذه في سورة هود الآية السادسة، وهذه الآية تجعل في نفسك أيها المبارك طمأنينة، فأنت لك رب يرزقك ويعطيك ويتفضل عليك بالنعم، فهو سبحانه وتعالى يرزق كل دابة في هذه الأرض. قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأنه، ثم ذكر قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه في سورة الأنعام الآية 59. الذي يتأمل هذه الآية يعمر قلبه الإجلال لله جل وعلا والتعظيم له سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب، الله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى كل شيء ولا يخفى عليه شيء من حال الإنسان، وهو الذي يعلم مآل هذا الإنسان ومتى يموت هذا الإنسان وفي أي أرض يموت هذا الإنسان. والله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث وعنده علم الساعة سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم بين سبحانه وتعالى عظيم علمه، قال: ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في هذا الكون وكل ما في هذه الأرض من بحار وما فيها وما في هذه البراري وما في تلك الجبال والسهول والوديان، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. قال: وما تسقط من ورقة، تصور معي، من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن الله، ثم ذكر الآية، قال: ونؤمن بأن الله، ثم ذكر الآية: وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه في سورة لقمان الآية 34. تأمل معي هذه الآية: وعنده علم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، وينزل الغيث، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث على من يشاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام. حتى العلم الحديث الآن يعني لا يتوصلون إلى كون ما في رحم المرأة أنثى أو ذكر إلا في شهور متأخرة من الحمل، لكن في الشهور الأولى إلى الآن لم يصلوا. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الإنسان لا يعلم ماذا يكسب من خير أو يكسب من شر، وماذا يكسب من رزق وماذا يعطيه الله تعالى من خير. قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت، الله سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا يموت في المكان الفلاني وفي الأرض الفلانية، حتى أنه جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى إذا كتب أن يموت عبد في أرض ما جعل له حاجة فيها فيقبض روحه في المكان الذي قدر سبحانه وتعالى أن تقبض روح ذلك العبد فيه. ثم قال: إن الله عليم خبير. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وذكر بعد ذلك الشيخ الأدلة، ذكر الشيخ ابن عثيمين الأدلة رحمه الله تعالى، وهذه المسألة مسألة إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى تدارسناها في تدارسنا لكتاب الواسطية الذي انتهينا منه قبل أسبوعين ولله الحمد. أتى الشيخ بالدليل، ومن مزايا هذا الكتاب كما قلت لكم كثرة الأدلة فيه من الكتاب والسنة. أول آية ذكرها الشيخ: وكلم الله موسى تكليما. الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، ركز على هذه تكليما. وهذه الآية في سورة النساء هي 64 بعد 100. ثم ذكر الشيخ الدليل الثاني على إثبات صفة الكلام لله تعالى، وهي الآية، وهي قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. هذه هي الآية 64 بعد 100 من سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لاحظ وكلمه ربه. وذكر الدليل الثالث الشيخ، وهو قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذه هي الآية 52 من سورة مريم. فإذا هذه الآيات أخذ منها أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أما أهل الأهواء والبدع فقد أنكروا صفة الكلام، لكن أهل السنة ملتزمون بما دل عليه الكتاب العزيز وبما دلت عليه السنة المطهرة. ثم قال الشيخ: ونؤمن، ثم ذكر الآية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهذه في سورة الكاف، يحفظها أكثركم، أتوقع أن أكثركم يحفظ العشريات الأولى من سورة الكاف أو العشريات الأخيرة من سورة الكهف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وذكر الآية الأخرى التي في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. لاحظ أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذه في سورة لقمان كما قلت لكم، وهي الآية 27. وبعد ذلك قال الشيخ: ونؤمن بأن كلماته سبحانه وتعالى أتم الكلمات صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه في سورة الأنعام الآية 115: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وهذه في سورة النساء الآية 87. فإذا نؤمن بهذا، وهذا ما دلت عليه الآيات الكريمات. فكلمات الله تعالى أتم الكلمات، وكلمات الله سبحانه وتعالى أصدق الكلام. وهذه الكلمات جاء ذكر أنها تمت صدقا في غير آية، وعدلا، وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. إذن هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ثم قال: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا. يقصد الشيخ أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكتاب العزيز، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وتحدثنا عن هذا في شرح كتاب العقيدة الواسطية. وهذا المذهب الحق هو الذي عليه سلف الأمة وأهل الأهواء قالوا نفوا الكلام نفوا كلام الله تبارك وتعالى وقالوا أن القرآن مخلوق ومنهم من قال كلام نفسي إلى غير ذلك. لكن أهل السنة والجماعة هذا أراد الشيخ بهذه الجملة وهي قوله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة أن الله تكلم بهذا القرآن تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذه هي الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الآيات في سورة الشعراء الآية 92 بعد المئة إلى الآية 95 بعد المئة. ثم قال الشيخ ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته. الله سبحانه وتعالى علي على خلقه سبحانه وتعالى على العرش استوى لقوله تعالى وهو العلي العظيم. وهذه في سورة البقرة في آخر آية الكرسي. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذه في سورة الأنعام الآية 18. ثم قال الشيخ ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش استواء يعني يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا نعطله ولا نشبهه ولا نمثله بل نثبته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ونؤمن بأنه ثم ذكر الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهذه هي الآية الثالثة من سورة يونس. ثم قال الشيخ واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. فإذا نثبت أن الله تعالى استوى على عرشه الكيفية علمها عند الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأنه تعالى يقول الشيخ ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه هو استوى على العرش سبحانه وتعالى ومع ذلك هو مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى محيط بعباده يعلم ما يفعلون يسمعهم سبحانه وتعالى وهو السميع وشهيد عليهم ويرى ما يفعلون ويعلم أحوال العباد. يقول الشيخ ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم. أعيد لكم كلام الشيخ لأنني جعلت معه شرحي فأميزه لأنه هو الأصل وإنما أنا أقرأه وأضع بعض التعليقات من باب ليس التتميم والتكميل وإنما يعني تقريب بعض الألفاظ والجمل. قال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكسير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم قال الشيخ ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. فإذا لا تناقض بين كونه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وبين كونه مع عباده سبحانه وتعالى يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قلنا أنها في سورة الشورى الآية 11، ثم قال الشيخ: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. هذا الذي أشار إليه، هذا المذهب الباطل الذي أشار إليه الشيخ وهو مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم، يقولون أن الله مع خلقه في الأرض ولا يثبتون استواءه سبحانه وتعالى. وإذا بعض الناس إذا سألته تقول له أين الله، يقول في كل مكان. الواجب عليه أن يقول الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ: ونرى أن من قال ذلك فهو، يعني من قال ما قالته الحلولية أنه مع خلقه في الأرض، يقول الشيخ من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. هذه مسألة واضحة لكم إن شاء الله. ثم قال الشيخ: ونؤمن بما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب. يجوز أن تقرأها فأستجيب، ويجوز أن تقرأها فأستجيب. فأستجيب له: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث رواه الشيخان. هذا الحديث أورده الشيخ لإثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة نزول يليق بجلاله وعظمته، لا نشبهه ولا نمثله ولا نعطله ولا نؤوله. لذلك قال الشيخ: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل سبحانه كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير أو الثلث الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قلنا هذا الحديث رواه الشيخان. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وهذه الآيات هي في سورة الفجر الآية 21، 22، 23. الشيخ هنا يثبت لله تعالى صفة المجيء، صفة المجيء يوم القيامة. نؤمن ويقول بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة يوم المعاد للفصل بين العباد، مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نشبهه ولا نعطله ولا نؤوله ولا نكيفه ولا نحرفه. هذا الذي أراد الشيخ أن يبينه. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. وهذه الجزئية أتى بها الشيخ هنا، وهي في ختام آية في سورة هود الآية 107. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان. إرادة الله تعالى، إرادة الله تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، يعني يقع بإرادته سبحانه وتعالى. الكونية أمور قدرها سبحانه وتعالى ولا يلزم أن تكون هذه الأمور محبوبة إليه، وهي التي بمعنى المشيئة، قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه في سورة البقرة هي الثالثة، هذه الآية في سورة البقرة هي الثالثة والخمسون بعد المئة. وذكر الآية الأخرى التي في سورة هود: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وهذه في سورة هود هي الآية 34. إذن تكلم عن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، ثم تكلم عن الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، قال: وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له. يعني الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر شيخ الأدلة مثل: والله يريد أن يتوب عليكم، الله يحب أن يتوب المؤمنون، يحب أن يتوب المسلم من ذنبه، لكن قد لا يتوب هذا الإنسان، فالتوبة محبوبة إلى الله من هذا العبد، لكن قد لا تقع، لأن هذه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فيقع ما أراده الله حتى لو لم يكن هذا المراد محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي ذكرتها وذكرها الشيخ، وهي قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، هذه في سورة النساء الآية 27. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، يعني كل ما يفعله الله تعالى بحكمة ولحكمة سبحانه وتعالى، قال: تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبدا به خلقه شرعا. يقول الشيخ: فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذه في سورة التين الآية 8. وبعض الناس يقول: لماذا كذا ولماذا كذا، مثلا يأتي يقول: لماذا صلاة المغرب 3 ركعات والفجر لماذا ركعتان؟ لا تصل أنت إلى الحكمة، وفي بعض الأمور تصل إلى الحكمة، تصل إلى الحكمة وظاهرة لك. وبعض العلماء إذا اختلفت الأقوال في بيان الحكمة من أمر شرعي، أو البيان إذا كان بحث عن الحكمة من نهي عن شيء ما واختلفت الأقوال، فيقول: أنا أقول أن هذه الحكمة تعبدية ولا أتكلم في هذا. وهذا تجدونه كثيرا في مؤلفات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأنا أسمع كثيرا من كتبه وقرأت، فيركز على هذه النقطة، نقطة ومسألة أن الحكمة تعبدية، شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يرد الشيخ أقوال العلماء إلا ما كان فيها الشيء البعيد الذي يعني ليس له ما يشهد له ويقويه من الأدلة الشرعية. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذه في سورة المائدة هي الآية 50 من سورة المائدة. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة جل وعلا، والإنسان ما أوتي من العلم إلا قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه. الشيخ يتكلم الآن عن إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى نثبت له صفة أنه يحب عباده الصالحين وأولياءه. لذلك قال الشيخ: ونؤمن، وهو بالمناسبة في شرحه لهذا الكتاب، شرح الصوتي لهذا الكتاب، يقول الشيخ: النون هنا ليست للعظمة، وهذا من تواضع الشيخ، وإنما أنا أتكلم أو المؤلف يتكلم في بيان منهج أهل السنة، فالنون هنا لأهل السنة والجماعة وليس نون العظمة. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يتواضع ويقتدي بهؤلاء العلماء، فلا يقول مثلا في مسألة بعد أن يحررها: والذي نراه، يتواضع، يقول والذي أميل إليه والذي أنا أرى أنه أقرب إلى الصواب إن شاء الله، وهكذا يتواضع طالب العلم. قال الشيخ ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، وهم يحبونه. إذن في هذا إثبات صفة المحبة لله تعالى، الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين. قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال سبحانه وتعالى والله إن الله يحب المتقين، وهكذا. ويحبه أولياءه، أولياءه يحبونه لما يعلمون من عظيم حقه عليهم سبحانه وتعالى، ولما يغذوهم به من النعم. وأعظم النعم التي أنعم الله بها على أوليائه أن جعلهم من عباده الصالحين المتقين. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه في سورة آل عمران. لاحظ هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله، الذي يقول أنا أحب الله، ما هي العلامة الواضحة على مصداقيته في محبته لله؟ أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسى به فإن الله تعالى يحبه، حتى لو كان هذا الإنسان عنده تقصير، لكن مدام أن قلبه منعقد على لزوم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحري سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بها فإن الله يحبه. هذه الآية واضحة في ذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه هي الآية 31 من سورة آل عمران. ثم ذكر الشيخ الآية الأخرى التي في سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، ركز على هذه في إثبات صفة المحبة، وليس كما قال المؤول يقولون إرادة الإنعام ونحو ذلك. لا، المحبة نثبتها لله لكن كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يحبهم ويحبونه، وهذه الآية في سورة الأنعام 54. وقال سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين، وهذه أيضا في سورة آل عمران 46 بعد 100. وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الذين يعدلون، المقسطين الذين يعدلون، وهذه في سورة الحجرات 9. وقال سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذه في سورة البقرة 95 بعد 100. إذن كل هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يريد من خلالها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن أهل السنة يثبتون لله تعالى هذه الصفة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها، وهذا واضح لكم. الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة الطيبة ويكره ما نهى عنه سبحانه وتعالى، سواء ما نهى عنه في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ بعض الأدلة. أول آية ذكرها إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، لاحظ وإن تشكروا يرضه لكم، وهذه في سورة الزمر 7. وبعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الشيخ الآية التي في سورة التوبة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وهذه في سورة التوبة 46. وأقول لك أيها المبارك إذا وجدت أنك وفقت لطاعة فافرح بهذا، ومن أسباب فرحك أنه لو لم يرد الله أن تفعل هذه الطاعة لثبتك عنها، لكن برحمته أعانك ويسر لك، فاحمد الله تعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لنا أن نجلس هذا المجلس ونتدارس وأعاننا، فنسأل الله أن يتقبل منا. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه الآية التي ذكرها الشيخ دليل على إثبات صفة الرضا، وهي هذه الآية في سورة البينة. وهناك آية أيضا أخرى أظن الشيخ يعني لم يذكرها من باب عدم التطوير، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هناك في المائدة، في آخر المائدة. لكن الشيخ يعني، وأنا قلت لكم في درس العقيدة الطحاوية، إذا كان الكتاب مختصرا فلا يحق لمن بعد المؤلف أن يقول فات صاحب الكتاب المسألة الفلانية أو الدليل الفلاني، لأن المؤلف حينما ألف هذا المختصر هو أراد أن يكون كتابه مختصرا ويشير من خلال الجمل إلى بقية التفاصيل، وإذا ذكر آية فعلى طالب العلم أن يبحث عن بقية الآيات، وإذا ذكر حديث فعلى طالب العلم أو المتلقي أو المستفيد من هذا الكتاب أن يبحث عن بقية الأحاديث التي في هذا الباب الذي ذكره المؤلف أو ذكر طرفا من الأحاديث فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. ثم ذكر الدليل، قال تعالى: الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. وهذه في سورة الفتح الآية السادسة. ثم ذكر الدليل الآخر: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه في سورة النحل الآية السادسة بعد المئة. إذن إثبات صفة أن الله سبحانه وتعالى يغضب، والأدلة كثيرة على ذلك. فإذن الشيخ ذكر هذا، أن الله سبحانه وتعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. بعد ذلك قال الشيخ: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الوجه كما يليق بجلاله، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. قال الشيخ: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. ثم ذكر الأدلة، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه في سورة الرحمن الآية 27. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى أو ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. وذكر الأدلة، إذن إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه في سورة المائدة الآية 64. ثم ذكر الشيخ الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآية في سورة الزمر الآية 67. ثم ذكر الشيخ، قال: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وهذه في سورة هود الآية 37. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث رواه مسلم. قال الشيخ: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فإذن إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، يعني بدون الإنسان يتكلم في الكيفية، الكيفية أمرها إلى الله، لكن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، لا نؤول ولا نحرف ولا نعطل. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وهذه الآية التي ذكرها الشيخ في سورة الأنعام الآية 300: يا أحبتي، تدبر المسلم لصفات الله تعالى وأسمائه، تدبر المسلم للآيات التي فيها صفات الله تعالى وأسمائه، تورث قلب المسلم مزيد التعظيم وعظيم الإجلال والتوقير لله تبارك وتعالى. هذا مما يزيد الإنسان إيمان بالله تبارك وتعالى وتعظيم له. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم ذكر الشيخ الأدلة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة، لاحظ، وهذه في سورة القيامة الآية 22 والآية 23. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، لم يذكر الشيخ الحديث، لكن كما قلت لكم لا يعاب على الشيخ هذا، إنما أراد الشيخ الاختصار، وإلا في الحديث: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. ولحديث كثيرة في ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، لا مثل له لكمال صفاته سبحانه وتعالى. فأي شيء يخطر في نفس الإنسان أن يقول أن الله يشبه ما يختلج في نفسي، فهذا اعلم أن الله تعالى لا مثل له، وأن ما في قلب هذا الذي يقول هذا باطل. الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك الشيخ ذكر الآية مباشرة، قال: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، لكمال صفاته. فصفاته لا تشبه ولا تماثل صفات الخلق، نحن لا نعلم كيفيتها، نؤمن بها صفات الله ونثبتها ولا نؤولها ولا نحرف ولا نعطلها، ولكن كيفية هذه الصفات الله أعلم بها. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه في سورة الشورى تكررت معنا. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه جاءت في سورة البقرة في آية الكرسي، وقد شرحنا هذه الآية الأسبوع الماضي، لا أول هذا الأسبوع في تدارسنا للطحاوية في أول الصفحات من الكتاب، وذكرنا الأحاديث هناك. لا تأخذه سنة، سنة النوم الخفيف، لا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم سبحانه وتعالى. قال الشيخ: لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وتكلمنا الأسبوع الماضي أو اليوم السبت الماضي عن اسميه الحي القيوم في شرح العقيدة الطحاوية يوم السبت. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد لكمال عدله، عدله كامل سبحانه وتعالى، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، لا يخفى عليه شيء، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فهو كما قال الشيخ لكمال رقابته وإحاطته، الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، وهو رقيب سميع بصير سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، مهما لك من آمال فالله قدير على تحقيقها. مهما كان الإنسان مريض بمرض يعجز عن مداواته وأن يحصل له التعافي منه، فإن الله قدير على أن يمنح هذا الإنسان ويهبه الشفاء، وهكذا الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه وقدرته، كمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه في سورة ياسين الآية 82. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات السبع ومن فيها، وخلق الأراضين السبع، وخلق ما بين السماوات والأرض، وهذا الكون كله، وهذه المجرة كلها، وغيرها من المجرات التي لا نعلمها، ولم يحصل له بذلك سبحانه تعب ولا إعياء. قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ونصب. وهذه الآية في سورة قاف، وهي الآية 38. وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين، وسبحان الله بالمناسبة أذكر لكم رؤيا لطيفة إن شاء الله أخبركم بها، رأيت وكأننا في درس، كأنني في درس أو مجموعة، ورأيت الشيخ جالس مكان الإمام في المسجد، ورأيته مسرور رحمه الله تعالى. وهذا من العلم الباقي للشيخ الذي أجره نسأل الله تعالى أن يصله ويزيد في ميزان حسناته، ترك هذا الكتاب ونحن نتدرسه اليوم، ونرجو الله أن تدرسه أجيال بعدنا. وأنا أوصيكم بشراء هذا الكتاب، هذا الكتيب الصغير، وخاصة الإخوة العمار، وأنت مسافر في القطار في السيارة في الطائرة، طالع هذا الكتاب وتأمله، يزيدك إيمانا وعلما بربك تبارك وتعالى، وعلما بدينك وببقية أركان الإيمان وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذن يا أحبتي، ما هو الطريق الذي نتعرف فيه ومن خلاله على أسماء الله تعالى وصفاته فنثبتها لله؟ الطريق هو طريق الكتاب والسنة، غير الكتاب والسنة ما تأخذ منهما. ولذلك قال لك الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه سبحانه وتعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين. انتبه، أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكن قال الشيخ نتبرأ من محذورين عظيمين. ما هما المحذوران؟ قال الشيخ الأول، أو قال هما، التمثيل. المحذور الأول التمثيل، ثم قال أن يقول بقلبه، يعني الإنسان يقول بقلبه، يأتي خاطر في قلبه وتصور في قلبه أن يقول بقلبه أو بلسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. فمثلا إنسان يأتيه تصورات في قلبه عن صفات الله، هذا باطل، هذا المحذور الأول الذي حذر منه الشيخ، التمثيل، أن يقول الإنسان بقلبه أو لسانه صفات الله وتعالى كصفات المخلوقين، أو يقول ذلك بلسانه. قال والتكييف، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. إذا إنسان كيف الصفات فوقع محذور عظيم، فلا يجوز لإنسان أن يكيف صفات الله جل وعلا. نحن نثبت الأسماء والصفات ونؤمن بها بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تشبيه، ولكن الكيفية لا نكيف ولا نمثل. قال ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ركز على هذه الجملة، قال ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله ننفيه، وأن ذلك النفي، ركز على هذه، هذا النفي ليس نفي فقط، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. هذا النفي حينما يأتيك نفي صفة عن الله، الله نفى عن نفسه صفة أو رسوله نفى عنه، هذا النفي يتضمن إثبات لكمال ضده، واضح؟ يتضمن لكمال إثبات ضده. ثم قال الشيخ ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، نسكت عن ما سكت الله عنه ورسوله، شيء سكت عنه الله وسكت عنه رسوله نسكت عنه ونلتزم بذلك. ثم قال الشيخ ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. يعني ما حكم هذه العقيدة في الأسماء والصفات التي ذكرها الشيخ وبينها من قبل كلها؟ حكمها أنه يجب على المسلم اعتقادها، لذلك قال أنها فرض. قال ونرى أن السير على هذا الطريق، يعني هذا المعتقد، فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله تعالى لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما، العباد لا يحيطون بالله علما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر، يعني ما أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم به من صفات الله التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتها لله، أو نفى الرسول صلى الله عليه وسلم صفات عن الله تعالى، قال فهو خبر أخبر به عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، وهو أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم، ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. نكمل غدا إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.